نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة، هذه ساعة مباركة إن شاء الله التي نلتقي فيها لنتحاور ونتحدث ونتباحث وندرس ما يتصل بهذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية، التأصيل العلمي، وذلك فيه ما فيه من جمع الجهود والتبصير والتعاون على البر والتقوى في هذا الباب. هناك جهود مشكورة متفرقة جمعها هذا الملتقى الأول فيما أعلم، فأسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يجعل القائمين عليه مباركين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. التأصيل إذا كان أيها الأحبة كما سمعنا مأخوذ من الأصل، وأن الأصل هو الأساس، وأن أصول العلوم هي قواعدها التي تبنى عليها فروعها وأحكامها، ومن ثم أطلق على القاعدة وعلى الدليل وعلى ما يبنى عليه غيره، وذلك أن الأصول هي أسس، ويقال الأصيل للثابت الرأي المتمكن في أصله، وهكذا قالوا: استأصل الشيء ثبت أصله وقوي، وأصله جعل له أصلا ثابتا يبنى عليه، وأصل الشيء أصلا إذا استقصى بحثه حتى عرف أصله. إذا كان هذا هو الأصل في كلام العرب، فإننا إذا أردنا أن نعرف المراد بالتأصيل العلمي حينما نطلقه على مثل ما نحن فيه، فإننا نحتاج إلى أن نربط بين هذا المعنى وبين ما أردناه عند هذا الإطلاق وما تعارفنا عليه، دون تحرير لمعناه بصورة دقيقة. ولهذا لم أقف على تعريف للتأصيل العلمي يمكن أن يقال عنه بأنه جامع ومانع، يعني باعتبار هذا التركيب التأصيل العلمي، لكن يمكن أن نصل إلى معنى في ذلك يكشف عن المراد بإذن الله تبارك وتعالى. فنقول: ما الذي يتطلبه التأصيل العلمي؟ الجواب عن ذلك أن يقال بأن التأصيل يعني بالضرورة وجود أصول وأسس يقوم عليها البناء العلمي، سواء كان ذلك في الأفراد أو الكتب أو المقالات. تقول: هذا كتاب مؤصل، هذه مقالة مؤصلة، هذا طالب علم مؤصل. ومن هنا يرد سؤال آخر، وهي: ما هذه الأسس المطلوبة التي يمكن أن يقال عما وجدت فيه بأنه مؤصل، بأن هذا تأصيل علمي؟ عبارة نسمعها كثيرا ونرددها، لكن قد لا نجد تحريرا لها دقيقا. فنقول بأن ذلك في كل فن بحسبه، فأصول العلوم وقواعد العلوم تتفاوت، لكننا نستطيع في الجملة أن نقول بأن الأسس التي إذا وجدت يمكن أن يقال عما قام عليها بأنه مؤصل، نقول ذلك يصدق على الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها المصدر الأساس في التشريع مع مراعاة فهم السلف الصالح. فالبحث الشرعي مثلا الذي لا يعتمد على الأدلة من الكتاب والسنة مهما كان لا يكون مؤصلا. طالب العلم الذي لا يحفظ دلائل الكتاب والسنة أو يلقي محاضرة في موضوع شرعي ليس فيه أدلة من الكتاب والسنة لا تكون تلك المحاضرة ولا ذلك الدرس مؤصلا. هذه أول قضية قبل أن نبحث عن القواعد وما إلى ذلك مما قد يبحث عنه بعض طلاب العلم. نحن نسمع أحيانا وقد سمعت ولا زالت بعض الكلمات تتردد في نفسي إلى اليوم. سمعت كلمة قبل 20 سنة من بعض طلاب العلم جاءوا وحضروا دورة أو برنامجا عند أحد العلماء الكبار، عالم يقيم برامج في الصيف، وقد تعنوا وجاءوا من بلد آخر، فرجع هؤلاء الطلاب الصغار وهم يقولون الدرس ما كان مؤصلا. فتعجبت ماذا يريد هؤلاء، دروس هذا العالم مليئة بنصوص الكتاب والسنة وذكر القواعد الشرعية، ماذا يريد هؤلاء؟ سمعوا لربما بالتأصيل العلمي ولم يتحرر لهم معناه. فالأدلة من الكتاب والسنة مع مراعاة فهم السلف الصالح هذا هو الأساس والأصل الأول. طالب العلم لابد أن يكون مؤصلا، ولذلك هنا تأتي أهمية حفظ القرآن حفظ السنة. الثاني الأدلة الأخرى مثل الإجماع والقياس وقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف إلى غير ذلك من الأدلة الأخرى عند القائل بها من أهل العلم المعتبرين. فالثالث القواعد الأصولية والفقهية وغيرها من القواعد المقررة في كل فن. الرابع الأدلة العقلية الصحيحة، هذه أصول وأسس يمكن أن يفرع عنها. ونحن نعرف مثلا الكلام في القياس هل هو دليل عقلي أو أنه مركب، كلام أهل العلم في هذا معروف. على كل حال العقل له مدخل في هذا، أعني العقل الصحيح، ولهذا لا يقال الدليل الشرعي والدليل العقلي، لأن الدليل العقلي الصحيح هو من الأدلة الشرعية التابعة، ولكن يقال الدليل العقلي والدليل النقلي، فهذه هي الأدلة الشرعية. فلا يقابل الشرع بالعقل، ما يقال دل عليه شرعا وعقلا. ويمكن أن نوجد ذلك بأن نقول بأن هذه الأسس هي الأدلة النقلية والعقلية الصحيحة وما يرجع إليها، ما يرجع إليها أعني الإجماع والقياس، فإنه راجع إلى ذلك. الإجماع له مستند من الكتاب أو السنة، وكذلك القياس لابد أن يكون له أصل يقاس عليه، والقواعد والضوابط المعتبرة. ومن ثم نقول بأن التأصيل العلمي ما روعي فيه ذلك أو ما كان مبناه على أصول صحيحة معتبرة، وهذا يتطلب ما سبق من معرفة الأدلة والأصول والقواعد المختصة بكل فن. وبعبارة جامعة يمكن أن نقرب المعنى فنقول هو الإلمام بالمسائل والدلائل بأنواعها مع القدرة على التعامل معها، يعني لا يكون مجرد حافظ. ولهذا لا يكفي في ظني والله تعالى أعلم أن يقال التأصيل للقواعد فقط، لأن معرفة القواعد وحدها لا تكفي، لابد من معرفة أيضا معرفة جمهور من المسائل الفقهية مثلا حتى يكون الإنسان مؤصلا في الفقه. يعرف القواعد الحديثية مثلا، لابد له من معرفة جمهور من الأحاديث النبوية، يعرف قدرا صالحا منها. ويمكن أن يقال كلام مؤصل مثلا، دراسة مؤصلة إذا كانت قضاياه ومسائله وتفريعاته مبنية على الأدلة والقواعد والضوابط العلمية المعتبرة. يعني عندنا أصول وفروع، الفروع تبنى على الأصول تقوم عليها، ويقال طالب علم مؤصل في فن معين إذا كان ملما بجمهور مسائله ودلائله، أي بأصوله وفروعه على ما سبق. البرنامج العلمي المؤصل ما هو؟ أنا قرأت كثيرا في البرامج العلمية والمقترحات التي تكتب. نعم، البرنامج العلمي المؤصل ما هو؟ هو الذي يعنى بأصول العلوم وفروعها وتطبيقاتها على نحو صحيح من التدرج يحصل به المقصود. حاصل ما سبق أن التأصيل ما يكون به الجمع بين الدلائل والمسائل والأصول والفروع وعلوم الآلة وعلوم الغاية، وهذا يتطلب قدرا من التكامل في العلوم. يعني طالب علم شرعي لابد أن يكون له إلمام باللغة بحد أدنى، لابد أن يكون له إلمام بعلوم أخرى، يعرف مثلا له علم بأصول التفسير، له علم بأصول الفقه إلى آخره. أما الفرق بين التأصيل العلمي والمنهجية العلمية، يراد بالمنهج في مثل هذا الاستعمال الخطة المرسومة، كما نقول منهاج الدراسة ومنهاج التعليم، وكما قال صاحب المعجم الوسيط بأنها محدثة بهذا الاستعمال. فهذه الخطة قد يراعى فيها جانب التأصيل وقد لا يراعى، يعني قد يكتب برنامج للأطباء مثلا أو لعموم المثقفين يدرسون فيه أشياء معينة في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي التفسير، لكن من غير أي تأصيل. يعني نقول لهم مثلا اقرأوا التفسير الميسر، نعم، اقرأوا في الفتاوى أو في اختيارات العالم الفلاني مثلا، نعم، وهكذا اقرأوا مختصرا في العقيدة. لكن هذا الكلام بني على ماذا؟ هذه الفتوى مبنية على ماذا؟ فإن مثل هذا حينما نرسم طريقة وخطة لطلاب علم يتخرجون عليها ثم بعد ذلك يستطيعون الاستنباط ويستطيعون التعامل مع النصوص ويستطيعون التعامل مع اختلاف العلماء، فرق بين هذا وهذا. فالذي يقرأ مثلا أو يحفظ متنا في الفقه لا يقال له طالب مؤصل، الذي يحفظ فتاوى العلماء لا يقال له طالب مؤصل. العلماء هؤلاء كيف وصلوا إلى هذا؟ كيف أفتوا بهذا؟ ما هي الخلفية؟ هو لا يعرف هذا، هو يعرف أن العالم الفلاني قال يجوز والعالم الفلاني قال لا يجوز، لكن بناء على ماذا؟ ما مأخذهم؟ نعم، وهكذا. فالخطة أو المنهج قد يكون مؤصلا وقد لا يكون كذلك. ما العلاقة بين التأصيل العلمي والتأصيل الشرعي؟ التأصيل العلمي أوسع، قد يكون هذا التأصيل العلمي في اللغة العربية، يدرس النحو وعلوم اللغة الأصولية، والتأصيل الشرعي هو جزء من التأصيل العلمي. أما ما يتعلق بأهمية التأصيل العلمي فنقول إن التأصيل العلمي هو الذي يتمكن من خلاله من الاستنباط والفهم من نصوص الكتاب والسنة والتعامل مع ما يجده من أقوال واختلافات ويرجح ويجمع بين الأقوال أحيانا، هذا هو طالب العلم المؤصل. أما الآخر الذي قد حفظ فقط فإنه لا يستطيع أن يتعامل مع مثل هذه الأشياء ولا يستطيع أن يستنبط. ومن ثم أقول إن التأصيل العلمي هو الطريق إلى تخريج علماء الشريعة أو في أي علم من العلوم، والله تعالى أعلم. ذكرت أشياء زائدة في بيان من هو العالم ومن هو الراسخ في العلم ومن هو العالم الرباني. طيب، فيما يتعلق بالبرامج، نحن بدأنا الدورات العلمية من سنة 1413 للهجرة في الشرقية، واستمرينا إلى الآن، نسأل الله عز وجل السداد وأن يرزقنا وإياكم نية صالحة والقبول. بدأنا الدورات، كان من ضمن البرامج التي عندنا وضعنا دورات للمبتدئين ودورات متقدمة، ترونها أمامكم، وضعناها في أوقات مختلفة. طبعا أول دورة بدأناها كانت من أول يوم في الإجازة إلى آخر يوم في الإجازة بما فيه يوم الجمعة، نعم، بلا توقف. والدورة التي بعدها في السنة التي بعدها كانت شهرا، ثم بعد ذلك صارت الدورات محددة في أوقات معينة، في أول الإجازة وفي آخر الإجازة. ثم بعد ذلك تحددت الدورات، صارت في بداية الفصل الدراسي الأول، في بداية الفصل الدراسي الثاني، في أول الإجازة في أول أسبوعين ثم في آخر الإجازة. الدورة المتقدمة هي ليست متقدمة بالمعنى المعروف، وإنما نحن نصل إلى المستوى الثاني، نحن جعلنا العلم على ثلاث مستويات. دورة المبتدئين جعلناها على المستوى الأول، دورة وضعناها الهدف كان لطلاب المتوسط والثانوي، لكن يبدو أن هذا الاسم لا يروق للكثيرين ولهذا لا أنصح به. الدورة المتقدمة كانت لمن فوقهم في المستوى الثاني، يعني استمرت الدورة، يعني الدورة للمبتدئين 3 سنوات، الدورة المتقدمة 4 سنوات، يعني مثلا أول أسبوع للمتقدمين، الأسبوع الثاني للمبتدئين، وهكذا دائما حتى انتهت هذه الدورات. يعني ندرس مثلا في الحديث، ندرس 40 النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، وهكذا في بقية العلوم، في النحو مثلا الأجرمية والملحة، وأحيانا قطر الندى نراوح. بعد ذلك رأينا أن ندخل دورة في دورة، فجعلناها دورة واحدة في 6 سنوات، هي اللي الآن نعمل فيها. الآن نحن في السنة تقريبا الثالثة أو دخلنا في الرابعة منها، وهي على مستويين تقريبا. وهناك برنامج مكتوب بين أيديكم، هو برنامج مقترح ليخرج علماء، ونحن حينما يعني نضع هذه البرامج أو نقترح هذه البرامج، أنا لما أفكر في برامج مثل برامج كلية الشريعة وقوة تلك البرامج أتعجب لماذا يتخرج كثير من الطلاب بغير المستوى المطلوب مع أن البرامج قوية. فيبدو لي أن هناك تركيبة معينة، هناك عدة أمور، عدة عوامل لا مجال للحديث عنها الآن. يعني نحتاج إلى تهيئة، نحتاج إلى مركز استشارات لهؤلاء الطلاب، نحتاج إلى توجيه، نحتاج إلى رعاية لهم، نتبنى النابغين منهم من أجل أن يتحقق الهدف. أما إذا كانوا يدخلون ويذاكرون أيام الاختبارات فقط ويكون ذلك آخر العهد، فإن هؤلاء قطعا أو في الغالب يتخرجون موظفين. فهذا برنامج لتخريج علماء 1 سنة، ثم بعد ذلك نحو 5 سنوات، فيه متابعة في الحفظ ومتابعة في الشرح بدقة ومقسم على الأوقات. هذا ما طبقناه، لكن أعطيناه الكثيرين في داخل البلاد وفي خارجها، ولعل بعضهم طبقه. برنامج أخير عندنا وهو برنامج حفظ المتون، وخلاصته باختصار نحن نضع الخطة أمام الطالب على 3 مستويات، بحيث أنه لا نعمل عصفا ذهنيا في بداية كل إجازة ولا كل فصل دراسي ونقول هذا برنامج الآن مطروح، يلا تعالوا احفظوا هذا البرنامج، ثم يحفظون، ثم نطرح برنامج أعلى من، ثم يحفظون، ثم برنامج ثالث فيحفظون، ثم نجد هؤلاء الطلاب قد حفظوا 3 متون في كل فن، وهذا غير مراد، وهذا يحتاج إلى مراجعة ووقت طويل. لكن نحن نضع الخطة أمامهم ونقول اختر، إذا كنت عالي الهمة تريد تحفظ الألفية في النحو مثلا، لا تحفظ الأجرمية ولا الملحة، لكن أدرسها قبل، ونضع لهم شروحا. وهذا البرنامج يكون فيه عرض بجهاز العرض، ويكون فيه عرض صوتي أيضا بصوت يردد، ويسمعونه ويرددون معه، وفيه عندنا انتساب أيضا، فإذا رددوه بعد ذلك يذهب المكتوب أمامهم، والمكتوب هو طبق الأصل من الموجود في الكتاب عندهم اللي طبعناه، بحيث يرتسم في الأذهان، ثم يرددون مع الصوت، ثم يذهب الصوت ويرددون وحدهم، ثم يكونون مجموعات، المجموعة الأولى التي تحفظ يحسب لها نقاط، ثم بعد ذلك تعمل أعمدة فيها تفاوت والتنافس وجوائز في كل مرة للسابقين للمتفوقين. الكتب ما تحفظ جميعا، يعني في أشياء نقول لهم هذا يحفظ هذا ما يحفظ، في تجربة مكتوبة عندكم مطبقة على منظومة الزمزمي. لا نطالبهم بحفظ النظم مثلا من أول بيت إلى آخر بيت، قد تكون بعض الأبيات غير فيها معاني مخالفة في العقيدة أو غير صحيحة، قد تكون بعض هذه الأبيات في قضايا هي تحصيل حاصل، قد تكون بعض هذه الأبيات أصلا في مسائل ليست مهمة. نعم، فنضع لهم علامات ورموز على الأبيات، يبين هذه مهمة وهذه لا داعي لحفظها وهذه قليلة الأهمية.
فأسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأشكركم على حسن استماعكم وحضوركم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا.